أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. وينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد السطوحي. أهلا بك محمد، يسعد صباحك.
أهلا بك فارس، صباح الخير وبترا وكل المستمعين.
يا هلا محمد،
أهلا وسهلا فيك. يعني الملايين من الأمريكيين بدأوا بالتصويت في انتخابات التجديد النصفي، يبدو في تنافس طبعا على كل مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وينظر إلى حد كبير إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء على أداء الرئيس جو بايدن. من الرابح والخاسر حتى الآن محمد، إذا يعني كان هذا السؤال مناسب الآن في هذا التوقيت؟
بالتأكيد التوقيت عامل حاسم، لأنه لن نصل إلى النتيجة النهائية قبل أيام، بل وأستطيع أن أقول بعد أسابيع، لأنه حتى هذه اللحظة إذا تحدثنا وبدأنا بمجلس الشيوخ 48 للديمقراطيين، 48 مقعد ل 48 مقعد للجمهوريين. إذن هناك 4 مقاعد حاسمة، لا ما زلنا ننتظر نتائجها النهائية التي ستقرر لمن تكون الأغلبية. حتى الآن الديمقراطيين استطاعوا انتزاع مقعد في ولاية بنسلفانيا من الجمهوريين، ولكن لا تزال هناك 3 مقاعد عليها المنافسة لمرشحين ديمقراطيين ينازعون عليها ويحاولون الإبقاء عليها. منذ لحظات المسؤول في ولاية جورجيا قال أنه هناك انتخابات ران أوف أو نهائية في 6 ديسمبر القادم بين المرشحين الديمقراطي ورنوف، وأيضا مارشال ووكر وهو المرشح الجمهوري. ليه؟ لأنه لابد أن يحصل المرشح على أكثر من 50%، وهو ما لم يحدث لأي من المرشحين، لأنه كان هناك مرشح ثالث. معنى كده أنه سننتظر لكي نعرف بالتحديد النتيجة النهائية في 6 ديسمبر، لنقرر أو ليقرر الناخبون ما إذا كان الديمقراطيون سيحتفظون بالأغلبية أم تنقلب للجمهوريين. حتى الآن المقعدان الآخران في أريزونا وفي نيفادا المرشح الديمقراطي متقدم قليلا، وفي نيفادا المرشح الجمهوري متقدم قليلا. هذا معناه أنه حتى لو انتهت الانتخابات بهذا الشكل، سيكون علينا الانتظار إلى انتخابات جورجيا لكي يكون هناك قرار نهائي من الناخبين حول من يسيطر على مجلس الشيوخ. أما مجلس النواب فالجمهوريين كانوا في حاجة إلى 5 مقاعد فقط لكي يسيطروا على مجلس النواب. حتى الآن لديهم 204 مقابل 176 للديمقراطيين، ولكن هناك انتخابات قريبة للغاية في أغلب هذه المقاعد، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بشكل نهائي لمن ستكون الأغلبية، حتى وإن كان الجمهوريين اقتربوا منها بعض الشيء، ولكن هذا يحتاج إلى كثير من الوقت لكي تحسم الأمور بالنسبة لبقية المقاعد.
محمد، إذن مقاعد قليلة حاسمة، سيطرة على الكونغرس تتأرجح بين الديمقراطيين والجمهوريين، الكتار يعني هيك يترقبون هذه النتائج لأنه مدلولاتها رح تكون كبيرة، سيما بالنسبة لأجندة الرئيس بايدن بالسنتين القادمتين، تأثيراتها على السياسة الخارجية، أوكرانيا، الصين والشرق الأوسط. كيف تقرأ يعني النتائج المرتقبة لهذه الانتخابات؟ شو رح يعني إذا كان الفوز للديمقراطيين أم الجمهوريين؟
هو طبعا حتى الآن بترا أعتقد أنه النتائج مريحة للديمقراطيين. ليه؟ لأنه تاريخيا الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض يخسر في الانتخابات النصفية باستثناءات قليلة للغاية، ربما أذكر منها حالة واحدة فقط لجورج دبليو بوش، عندما وكان ذلك بعد أحداث سبتمبر والحرب على الإرهاب، فكانت هناك حالة تاريخية خاصة. ما دون ذلك هناك دائما خسارة للحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض. أذكر أن بيل كلينتون سنة 94 خسر 54 مقعدا، باراك أوباما خسر 64 مقعد، فهذا في مجلس النواب وخسروا مجلس الشيوخ. إذن مجرد أن الديمقراطيين حتى هذه اللحظة لم يخسروا أيا من المجلسين، هذا في حد ذاته يعتبر انتصار كبير لهم، لأنه الاستطلاعات كانت تشير إلى أنه هناك احتمالية لوجود موجة حمراء، وبعض الجمهورين كان متفائلا للغاية بتسونامي يسيطرون فيه بشكل كبير على كل المقاعد. حتى الآن مجرد هذه المنافسة القريبة جدا بين الحزبين تمثل راحة كبيرة للديمقراطيين، رغم أنهم لم يضمنوا بعد السيطرة على الكونغرس بمجلسي. هناك بالمناسبة انتخابات أخرى لحكام الولايات. هذا الاقتراب في المنافسة هو يعكس الانقسامات الحادة في الشارع الأمريكي، والاعتقاد هو أنه هذا الانقسام سيستمر طوال الفترة القادمة، لأنه الناخب الأمريكي لم يحسمه بعد. حتى في الانتخابات النصفية استمر هذا الانقسام، وهذا سيؤثر على أسلوب الإدارة، أسلوب تعاملها مع المجلس. لكن هذا سيعتمد أيضا ما إذا كانوا سيستبقون الأغلبية على الأقل في أحد المجلسين، وهو ربما يكون في الأغلب مجلس الشيوخ. حتى الآن هذا غير مؤكد، ولكن إذا حافظوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ هذا سيعطيهم هامشا للمناورة، للتحكم في الأجندة والمناقشة والمفاوضة بعد ذلك بين مجلس الشيوخ والنواب للوصول إلى حلول وسط. سيطرة الجمهوريين على المجلسين ستعطيهم فرصة أكبر للمناورة لإعاقة أجندة الرئيس الأمريكي داخليا بالأساس، وأنا أقول داخليا لأنه هناك برامج للرئيس الأمريكي كان يريد أن يصل إلى ما يصفونه بالنيو ديل، برامج اجتماعية واقتصادية كثيرة كانوا يريدون تمريرها، فشلهم في المحافظة على المجلسين أعتقد سيعيق جدا هذه الأجندة للرئيس الأمريكي. ولكن الأجندة الخارجية أنا في تصوري أنه لن يحدث تغيير كبير سواء سيطر الجمهوريون أو الديمقراطيون، لأنه في نهاية الأمر الرئيس الأمريكي ومساعدوه في السلطة التنفيذية هم الذين يتحكمون أكثر في السياسة الخارجية مع عودتهم للكونغرس. ولكن لكي يتمكن الكونغرس من تغيير هذه السياسات عليه أن يستخدم قوة المحفظة لإعاقة بعض البرامج، عليه أن يمنع بعض الأمور وإثارة الجدل بشأنها، ولكن تأثيره في نهاية الأمر لن يكون كبيرا لا على الصين ولا على أوكرانيا أو حتى الشرق الأوسط.
نعم محمد، في ختام هذه الرسالة الأسبوعية هل لنا أن نسألك أيضا عن تقرير مثير للاهتمام نشرته صحيفة الواشنطن بوست، تقول أو يقول أن إدارة بايدن طلبت من أوكرانيا تخفف شروطها العلنية للتفاوض مع موسكو للحفاظ على دعم كثير من الدول لها، ماذا تقرأ بين سطور هذا التقرير؟
هو كان دائما هناك اتهامات من موسكو بأنه أوكرانيا لا تريد التفاوض انصياعا للضغوط الأمريكية. هذه المرة واضح تماما أنه العكس هو ما يحدث، أنه الإدارة تريد من الحكومة في كييف أن تكون أكثر مرونة في الشروط التي تضعها للتفاوض مع روسيا، لأنه كانوا دائما يتحدثون أنه لا تفاوض إلا مع الرئيس التالي لفلاديمير بوتين الذي لا يمكن التفاوض معه، وإلا بعد الانسحاب الروسي من كل الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم. هذه ربما تبدو للكثيرين حتى من مؤيدي أوكرانيا أنها شروط تعجيزية تحول دون الوصول إلى تفاهم أو وقف لهذه الحرب، وبالتالي بدأوا يضغطون في اتجاه بدء المفاوضات لأنهم يعانون اقتصاديا وماليا، وأنهم لا يريدون الاستمرار في مساعدات باهظة التكاليف لأوكرانيا على حساب شعوبهم في أوقات تعاني هذه الشعوب من مشاكل اقتصادية. فهذا قد يضعف مع الوقت الدعم القادم لأوكرانيا، وهذا ما حذرت منه واشنطن حكومة زيلينسكي في أوكرانيا. من الواضح أنه بدأت هذه اللغة تؤتي أكلها، أو أنه الأوكرانيين بدأوا يميلون إلى بعض المرونة في التعبير عن مواقفهم بالنسبة لبدء المفاوضات، ولكن القضية هي ليست في الإعلان فقط، القضية أنه حتى لو بدأت المفاوضات لا يعتقد الكثيرون أنها من الممكن أن تؤدي إلى نتيجة، لأن الموقف على الأرض لم يتغير. روسيا لن تتنازل برضاها عن أي من هذه الأراضي لصالح أوكرانيا، وأوكرانيا لن تقبل بالتنازل عن جزء من أراضيها تم احتلاله من قبل القوات الروسية، وبالتالي سيكون هناك دائما حجر عثرة في نجاح هذه المفاوضات حتى لو بدأت، وربما تكون هذه هي المشكلة الحقيقية.
من نيويورك تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، كل الشكر والامتنان لك محمد.
تقارير مراسلينا من عواصم عربية ومن نيويورك بتلاقوها على SBS راديو آب.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.